نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 17 والعدد 6. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 6 على لسان الرسول يوحنا: ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. وقد رأينا مستمعية أن الملاك فسر ليوحنا معنى ما رأى، إذ نقرأ في العددين 7 و8: ثم قال للملاك: لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 رؤوس والعشرة القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. ويتابع الملاك حديثه قائلا ليوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 17 من العدد 9 إلى 11: هنا الذهن الذي له حكمة. 7 رؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، و7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو 8، وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك. لقد ذكرنا صديق المستمع أن روما كانت تعرف بمدينة التلال 7، لذا فإن مفسرين كثيرين يرون أن الكلام هنا هو عن روما وعن الإمبراطور نيرون. فأثناء حكمه كان المسيحيون يلقبونه بالوحش بسبب عدائه الشديد للمسيحيين، وتخبرنا كتب التاريخ أن نيرون كان إمبراطورا جيدا وعقلانيا في بداية حكمه، ولكن شيئا ما جعله يفقد صوابه ويصير مجنونا. ويرى مفسرون أن ذلك حدث بعد أن بشره الرسول بولس بيسوع المسيح. فنحن نقرأ في الأصحاح 21 من سفر أعمال الرسل أن بعضا من يهود مقاطعة آسيا رأوا بولس في الهيكل في أورشليم، فحرضوا الجمع كله قائلين إنه يدعو الناس إلى عقيدة تشكل خطرا على الشعب والشريعة، وقد اتهموه أيضا بتدنيس الهيكل المقدس. وقد هاج أهل المدينة جميعا وهجموا على بولس وجروه إلى خارج الهيكل. وبينما هم يحاولون أن يقتلوه، سمع قائد الكتيبة الرومانية بحدوث اضطراب في أورشليم، فأخذ في الحال جماعة من الجنود وقواد المئات وحضر مسرعا. ولما رأى اليهود القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فاقترب القائد وألقى القبض عليه. وبعد سلسلة من الأحداث المشوقة، تم ترحيل بولس إلى روما لأنه طلب استئناف قضيته أمام القيصر. ويقال إن بولس وقف أمام الإمبراطور نيرون وشهد أمامه بقوة عن الرب يسوع المسيح. وقد أطلق نيرون سراح بولس آنذاك، لكن مفسرين كثيرين يقولون إن الإمبراطور نيرون أصيب بالجنون بسبب رفضه الحق الذي سمعه من الرسول بولس عن يسوع المسيح. لذلك فقد ابتدأ نيرون بالقبض على المسيحيين وإحراقهم أحياء. وقد بلغ الجنون بالإمبراطور نيرون حدا خطيرا، حتى إنه أحرق مدينة روما واتهم المسيحيين بإحراقها. وقد أدى ذلك إلى مزيد من الاضطهاد للمسيحيين في عصر نيرون. لذلك فقد كان المسيحيون يلقبون الإمبراطور نيرون بالوحش. وقد كان نيرون واحدا من الأباطرة الخمسة الذين ماتوا قبل أن يكتب يوحنا سفر الرؤيا. وقد قرأنا قبل قليل: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. لقد كان هناك اعتقاد بأن نيرون سيبعث من جديد ويحكم من جديد في يوم ما. ومع أننا لا نؤمن بتناسخ الأرواح، فإننا نؤمن أن الروح الشرير الذي تلبس نيرون وجعله مجنونا سيتلبس ضد المسيح في الأيام الأخيرة ويجعله سفاحا مثله. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 12: والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. إذن سوف يصير هؤلاء الملوك قادة الأمم التي ستتحد معا، ولكنهم لن يحكموا كملوك، بل يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. بعبارة أخرى، فإن هؤلاء سيأخذون سلطانا لفترة قصيرة فقط. ثم نقرأ في العددين 13 و14: هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. كنا قد قرأنا في الأصحاح 16 من سفر الرؤيا: ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات، تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء، فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. سوف يسعى هؤلاء جميعا إلى منع ملكوت الله من المجيء إلى الأرض من خلال محاربة يسوع المسيح. ونحن نقرأ في الأصحاح 19 من سفر الرؤيا: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. لا شك يا صديقي أن الحديث هنا هو عن يسوع المسيح الذي سيأتي لتأسيس ملكوته على الأرض. ونقرأ أيضا في الأصحاح 19 من سفر الرؤيا على لسان يوحنا: ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. يرينا هذا يا صديقي المصير المشؤوم الذي ينتظر الوحش والنبي الكذاب وجميع الأشخاص الذين سجدوا لصورة الوحش وقبلوا سمته على جبائهم أو أيديهم، ولكن الحال مختلفة بالنسبة إلى المؤمنين بيسوع المسيح. فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 3 والعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. ونقرأ في 14 من رسالة يهوذا: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. يا له من امتياز عظيم لكل مؤمن حقيقي أن يأتي مع الرب يسوع في ذلك اليوم، ويا له من امتياز عظيم لنا جميعا أن يختارنا الله وأن يدعونا إلى أن نعيش حياة مثمرة له على الأرض. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما قاله يسوع لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 16: إذ نقرأ: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. قد تقول صديق المستمع: إنه ليس من العدل أن يختار الله الأشخاص الذين سيحيون معه إلى أبد الآبدين. ولكن إذا كنت عزيز المستمع تفكر بهذه الطريقة، فاسمح لي أن أسألك: إذا كنت قد اخترت شريك حياتك ووافق شريك حياتك على ذلك، هل يحق لأي شخص أن يلومكما على هذا القرار أو أن يقول إن هذا ليس عدلا؟ لا يا صديقي، فالله أعطانا حرية الاختيار، ومن حقنا أن نمارس هذه الحرية ما دامت لا تتعارض مع حرية الآخرين. لذلك يجب علينا أن نشكر الله الحي على هذه الحرية. كذلك إن كان الله قد اختارك للحياة الأبدية معه، هل ستلومه أم ستشكره على ذلك؟ فالله لا يرغم أحدا منا على قبوله أو الإيمان به، بل إنه أعطانا الحرية الكاملة في قبوله أو رفضه. لذلك يمكنك أن تقبل الحياة الأبدية مع الله إن شئت، ويمكنك أيضا أن تتمرد على الله وأن ترفض العرض الذي يقدمه لك بأن تحيا معه إلى أبد الآبدين. لكن هذا لا يعني البتة أن قرارك برفض الرب يسوع المسيح لن يكون بلا عواقب، فالله الخالق اختار طريقا واحدا فقط للخلاص، وهذا الطريق هو شخص يسوع المسيح. فإن قبلته فإنك ستحيا معه إلى أبد الآبدين، وإن رفضته فإنك ستذهب إلى العذاب الأبدي. وقد تسأل عزيز المستمع السؤال التالي: كيف أعلم يقينا أنني مختار من الله للحياة الأبدية؟ إن الجواب سهل يا صديقي، فإن أردت أن تعلم يقينا أنك ستقضي الأبدية مع الله، عليك أن تقبل خطة الله لحياتك. أما خطته فتقضي بأن تقبل تدبير الخلاص الذي أعده لك من خلال موت المسيح على الصليب بدلا عنك. ولأن الله كلي العلم، فإنه يعلم من الأزل الأشخاص الذين سيقبلون يسوع مخلصا لحياتهم. لذا فإن الكتاب المقدس يخبرنا أن الله اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، وأن أسماء المختارين مكتوبة في سفر الحياة قبل حتى أن نولد، ويبقى الخيار بين يديك أنت يا صديقي. فهل سترفض يسوع الذي أحبك ومات لأجلك؟ أم أنك ستقبله ربا ومخلصا لحياتك؟ ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 15: ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. كنا قد قرأنا مستمعية في العدد الأول من هذا الأصحاح على لسان يوحنا: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. ونقرأ هنا مستمعي الأحباء أن المياه التي كانت الزانية العظيمة جالسة عليها هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. نقرأ أخيرا في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 16 إلى 18: وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خريبة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. مع أن الكنيسة المرتدة هي التي ستساعد الوحش وترسخ حكمه، فإنه سينقلب عليها حال حصوله على سلطته. وقد ذكرنا في حلقات سابقة أنه عند ظهور الوحش فإنه سيبرم عهدا مع اليهود حتى إنهم سيدعونه المسيح. ولكن عندما ينزع القناع ويظهر على حقيقته فإن كثيرين سيرفضونه، لذلك فإنه سيحاول القضاء عليهم وسوف يجتاز اليهود في ضيق عظيم. وقد تحدث يسوع عن هذا الوقت وقال لليهود أن يهربوا إلى البرية عند حدوث تلك الأمور. وقد قرأنا أن الله سيوفر مكانا آمنا لهؤلاء الهاربين من الوحش، وأنه سيعيلهم زمانا وزمانين ونصف زمان، أي بما معناه طوال النصف الثاني من الضيق العظيمة، وهو وقت سيدوم 3 سنوات ونصف السنة. تشير هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل إلى أن الله الحي سيدين الأنظمة الدينية الزائفة في الأيام الأخيرة. وعندما نصل إلى الأصحاح 18 من سفر الرؤيا سنرى أن الله سيدين الأنظمة الاقتصادية الفاسدة أيضا. وقد ذكرنا سابقا أن بابل كانت وراء ظهور هذين النظامين الفاسدين في العالم كله. الحقيقة هي أننا نتوق أحباء المستمعين إلى الوصول إلى الأصحاح 19 من سفر الرؤيا، إذ سنقرأ فيه على لسان يوحنا الرائي: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هاليلويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. في ضوء ما سبق، إذا كنت صديق المستمع تحاول أن تعيش بدون المسيح، فاعلم أن حياتك لن تكون مرضية أمام الله الحي. وإن لم تكن حياتك مرضية أمام الله القدوس، يجب عليك أن تشعر بالقلق على مستقبلك الأبدي. أما إذا كنت تحيا في المسيح يسوع، لن يكون هناك ما تخشاه، لأن لدى الله خطة عظيمة لحياتك. لذلك إذا لم تكن تعرف يسوع مخلصا لحياتك، تعال إليه الآن وتب عن خطاياك، واسمح له أن يغير حياتك وأن يعطيك حياة أبدية معه، حيث لا يكون الموت فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نصلي يا أبانا أن تعطينا حكمة لفهم هذه الأشياء التي نقرأ عنها في سفر الرؤيا. فشوق قلوبنا يا رب هو أن نسلك أمامك في القداسة والحق. لذلك نتضرع إليك أن تعطينا فهما روحيا، وأن تفتح أذهاننا لفهم كلمتك والعمل بها دائما. وصلاتنا لأجل جميع مستمعينا هي أن تباركهم وأن تحفظهم وأن تجتذبهم إليك بمحبتك ونعمتك وخلاصك العجيب. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة. آمين.
امشي لوحدي يمكن ايامي ولياليا تخفى عليك وتريني في وحل العبوديه مغرب فيها شويه شويه مش دي الحريه الحقيقيه انا راجع لي سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف ربي اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنسى اني اناني انا راجع ليك سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم انا عارف ربي اني وعدتك انا افضل ضيفك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنسى اني اناني انا راجع لي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.